يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. قال سعيد: قال لي سفينة: أمسك عليك. أبا بكر 2 سنة، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي كذا. قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن علي رضي الله عنه لم يكن بخليفة. قال: كذب استاه بني الزرقاء، يعني بني مروان. وعن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء. وعن عبد الله بن ظالم المازني: ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبا، فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال: ألا ترى إلى هذا الظالم؟ فأشهد على 9 إنهم في الجنة، ولو شهدت على 10 لم أيثم. قال ابن إدريس: والعرب تقول آثم. قلت: ومن 9؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء: أثبت حراء، إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت: ومن 9؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قلت: ومن 10؟ فتلكى هنية ثم قال: أنا. قال أبو داود: رواه الأشجعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم بإسناده نحوه. وعن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا عليه السلام، فقام سعيد بن
جميل هذا يقال رضي الله عنه تصرف النسخ.
وعن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا رضي الله عنه، فقام سعيد بن زيد فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: 10 في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت 10. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد. وعن رياح بن الحارث قال: كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسب، فقال سعيد: من يسب هذا الرجل؟ قال: يسب عليا. قال ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك؟ قال ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟ أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وساق معناه ثم قال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. وعن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه نبي الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد نبي وصديق وشهيدان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر: يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. وعن جابر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى فلعل الله، وقال ابن سنان: اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعن المسور بن مخرمة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث قال: فأتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحيته. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. وعن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال: بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر: وهل تجدني في الكتاب؟ قال: نعم. قال: كيف تجدني؟ قال: أجدك قرنا. فرفع عليه الدرة فقال: قرن مه؟ فقال: قرن حديد أمين شديد. قال: كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ فقال: أجده. فقال أجده خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته. قال عمر: يرحم الله عثمان ثلاثا. فقال: كيف تجد الذي بعده؟ قال: أجده صداء حديد. فوضع عمر يده على رأسه فقال: يا دفراه. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق. قال أبو داود: والدفر النتن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث سفينة رضي الله عنه حديث مشهور، وهو من أظهر الأدلة على تحديد الخلافة الراشدة لثلاثين عاما، هي التي كانت فيها ولاية الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الأربعة. وقال بعض أهل العلم إن الأشهر الستة التي وليها الحسن ابن علي رضي الله عنهما داخلة فيها أيضا. سفينة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء، فدل على أن الخلافة النبوية تنتهي بخلافة علي رضي الله عنه أو بخلافة الحسن على قول من يرى أن الفترة المتبقية دخل فيها الحسن. لكن سفينة هنا رضي الله عنه يقول: أمسك عليك أبا بكر 2 سنة وعمر 10 وعثمان 12، يعني أن كل واحد منهم ولي هذه المدة. ثم قال: وعلي كذا، وهي بقية المدة. ف فقيل له إن هؤلاء يعني بني مروان يزعمون أن علي لم يكن بخليفة، فقال كذبت أستاه بن الزرقاء، وهي كلمة شديدة لكن أغضبه هذه الكلمة منهم، وبنو الزرقاء هم بنو مروان نسبهم إلى أم لهم. فخلافة النبوة هي 30 سنة، بدأت بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، ثم جعل الله تعالى بعد ذلك الملك، وهو الذي يؤتي ملكه من يشاء سبحانه وبحمده، في بني أمية. وكانت الخلافة وكان ملك بني أمية جاء بعد تنازل من قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما بالخلافة لمعاوية، اجتمع شمل المسلمين وسمي ذلك العام عام الجماعة، فطفئت الحروب وانتهت الفتن ومضى سوق الجهاد ثانية، وسلم الله تعالى المسلمين من تلك الحروب التي أضرت كثيرا، كما قال الحسن رضي الله عنه إن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. معاوية رضي الله عنه خير ملوك المسلمين، لا يقال إن ثمة ملكا من الملوك سيأتي بعده خير منه بتاتا كائنا من كان، لأن معاوية رضي الله عنه صحابي. ولهذا لما قيل لأحمد رحمه الله تعالى في التفضيل هل عمر بن عبد العزيز أفضل أو معاوية، تعجب من هذا السؤال، قال معاوية أفضل ولا يقارن بمعاوية أحد نهائيا، لأنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كون الخلافة تنتهي هذا شيء قدره الله تعالى، وأن تنتهي خلافة النبوة، لكن بعد أن ولي معاوية ما الذي حكم؟ حكم الشرع رضي الله عنه، قام سوق الجهاد، ما كان هناك أصلا شيء اسمه تحكيم بغير شرع الله في تلك العصور الزاهية، بل انتقل الملك بإذن الله عز وجل من طرف إلى طرف، أما شرع الله ودين الله والاعتقاد والجهاد هذا كله ماضي على أحسن ما يكون، بل اتسع الجهاد في زمن معاوية اتساعا شديدا جدا، وتولى رضي الله تعالى عنه فتح مواضع كثيرة من البلاد، وقاتل الروم وفتح في بلادهم فتوحات شديدة للغاية، لأن الجهاد توقف في فترة القتال الداخلي الذي كان بين المسلمين. فالحاصل أن خلافة النبوة هي هذه، ثم إن الله تعالى جعل ملك معاوية رضي الله عنه رحمة بالأمة وألفة وجماعة. ولهذا قال الخولاني رحمه الله تعالى أبو مسلم، قال لو أدركتم زمن معاوية لقلتم هذا هو المهدي، من شدة عدله رحمه الله، كان معروفا بالعدل رضي الله عنه وأرضاه، وكان شديد الحلم أيضا، الحلم غير العدل، قد تعدل ونسب الضرورة أن تحلم، لأن الحلم في بعض الأحيان تحلم أنت عمن يحل أن تعاقبه، فكان شديد الحلم جدا رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، فلا يحل التعرض له بتاتا أو الكلام فيه. قال أهل العلم كانت دولة بني أمية خيرا من دولة بني العباس، قال ذلك شيخ الإسلام وقاله غيره، لأن دولة بني أمية كان فيها مزية، أنه إذا ظهر زنديق وصاحب بدعة دمروه في الحال ما يتركونه، فكانوا على السنة، لولا هذا الأمر القبيح الذي كان فيهم والذي سيأتي الكلام عليه، وهو التعرض لعلي رضي الله عنه بالمسبة، وإلا فهم في الجملة من القائمين بالسنة والقائمين بالجهاد، وقاوموا أهل الكفر، وكانت دولتهم من أقوى الدول. الحديث الذي بعده يقول لما قدم فلان، يعني واليا على الكوفة، لما قدم فلان أقام فلان خطيبا، يعني جعل لما قدم جعل رجلا يخطب، ماذا يخطب به؟ يخطب بمسبة علي رضي الله عنه، كان بنو قمية يسبون علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قلنا أنه من أسوأ ما فعلوه، وزعموا أنهم سبوه حين دعا عليهم، قالوا فكان يدعو علينا وكنا ندعو عليه. لا ريب أن علي رضي الله عنه مقامه كبير جدا في الأمة، قد أنكر هذا على بني أمية السلف الصالح رضي الله عنهم، فأنكره الصحابة رضي الله عنهم، كان هذا زمن الصحابة، ورأيت قوة إنكار سعيد، أنكره سعد وأنكره غيرهم، وكانوا يسمعون أن عليا يكنى أبا التراب، فكانوا يقولون أبو تراب يظنون أنها سبه، فقال الصحابة هذه أحب كناه إليه، لأن له قصة لطيفة، أتى وغاضب فاطمة رضي الله عنها ثم ذهب إلى المسجد ونام بعد الظهر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه وسأل فاطمة فقالت إنه غاضبني وخرج، التمسه صلى الله عليه وسلم وإذا به في المسجد قد قال رضي الله عنه بعد الظهر، وإذا به قد انحسر رداءه، العرب تلبس الرداء والإزار وتارة تلبس القميص، وقد جعل وقد صار بطنه رضي الله تعالى عنه على الأرض وعليه تراب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب صلوات الله وسلامه عن بطنه يقول قم أبا تراب قم أبا تراب، سبيل ملاطفة، كان ملاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا تعييرا، لهذا كان يحب هذه الكنية لأنها من النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع هؤلاء يظنون أنها سبة له، يعني كلمة أبو تراب يظنون أنها نوع من السب له، وليست كذلك، إنها نوع من الملاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم له، وكونه وقع ما وقع من دعاء منه ومنهم لا يعني ذلك الاسترسال، فإن عليا هو أفضل الصحابة على الإطلاق بعد الثلاثة، لا يمكن أن يقارن به أحد، ليس أحد بعد أبي بكر وعمر وعثمان أفضل من علي، فكان هذا من مساوئ بني أمية لكن أنكره الصحابة، وهذا يا إخوة مثال ونموذج نقوله لطلبة العلم وللشباب، قد يوجد منكر وينكر ولا يزول، يعني بعض الشباب تحرقه هذه المسألة حرقا، هنا منكرات أنكرها العلماء وأنكرها الناس وما زالت مشتكى إلى الله، هذا منكر استمر ما أوقفه إلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في آخر القرن، وأمر الخطباء أن يقولوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، كانوا يسبونه يوم الجمعة، فألغى هذه البدعة الباطلة وأمر بأن يقال القول الحسن، يحتسب على المنكر، قيل المنكر له 20 أو 50 أو 30 سنة، استمر أنكره، استمر في إنكاره، وضح للناس بين الربا حرام، صور النساء في الإعلام حرام، كل هذا قل لا تقف، لكن لا تدمر المجتمع، لا تدمر الجماعة، الصحابة رضي الله عنهم يسمعون سب رجل من أهل الجنة، يسمعون سب علي بن أبي طالب أفضل الصحابة بعد الثلاثة، ما قالوا لابد أن تسقط دولة بني أمية، هذا منكر قبيح جدا، ولسيما المجاهرة به على العلم هكذا، ولكن لما كانوا يعلمون أن الجماعة يجب حفظها حافظوا الجماعة وأنكروا المنكر، قد لا يزول المنكر هناك منكرات تستمر وتبقى، اشتكى لله عز وجل، فتنكر باليد لمن له سلطة، تنكر باللسان لمن له علم، وإن عجز عنها حتى أنكرت بالقلب، الحاصل أن الصحابة والتابعين أنكروا هذا، حتى إن بعض التابعين إذا بدأ الخطيب الأموي يسب في خطبة الجمعة التفت إلى من بجانبه وقال خذ بنا في الحديث فإننا لسنا في خطبة الآن، يوم الجمعة يجب أن ننصت، لكن الآن خرجنا عن الخطبة، يجوز أن نتكلم لأن هذا الأحمق بدأ يسب، هذه ليست خطبة، هذه الآن يسب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يريدني أن أنصت، لا ننصت، حدثوا تكلموا لسنا في خطبة، إنما ننصت للحق، فالحاصل أنهم أنكروه بعدة أنواع من الإنكار، استمر هذا حتى جاء عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه وأطفأ هذه الفتنة، كان أشد السب في زمن بني مروان، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله هو من بني مروان، يعني عمر بن عبد العزيز بن مروان، لكنه كان فقيها وأخذ بقول أهل السنة من السلف رضي الله عنهم، أنكروا هذا فأوقف هذه البدعة الباطلة. هذا الصحابي الجليل سعيد بن زيد هو من المبشرين بالجنة، فلما سمع هذا السب قال على ترى إلى هذا الظالم، يعني يسب هكذا يخطب خطبة بسب علي، ثم قال أشهد على التسعة أنهم في الجنة، التسعة يقصد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأبا عبيدة وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن أبي وقاص رضي الله عنهم، من العاشر؟ العاشر هو، قال ومن التسعة؟ فذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حراء فرجف بهم الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم أثبت إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، نبي أو صديق أو شهيد. الصديق أبو بكر والنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم، والشهيد كما سيأتي كان معه عمر وعثمان وكلاهما استشهد رضي الله عنهما. فسألوه عن التسعة فأخبر بهم سردا كما سمعت. قالوا من العاشر؟ سكت أو تركأ هنية تأخر يعني ساعة يسيرة ثم قال أنا العاشر، وسعيد نفسه رضي الله عنه أن يروي هذا الحديث. وهكذا الحديث بعده كله فيه الدلالة على أن هؤلاء العشرة رضي الله عنهم في الجنة، وهؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكلهم من المهاجرين، كلهم من المهاجرين، فهؤلاء جميعا رضي الله عنهم أفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. في الخبر بعده أنه كان قاعدا في مسجد الكوفة وفلان وهو الوالي موجود، فلما جاء سعيد بن زيد الصحابي الجليل رحب به وحياه وأقعده عند موضع قريب جدا منه، رفعه على الناس، أقعده عند سريره. فجاء رجل من أهل الكوفة يسب. استغرب سعيد، قال من يسب هذا؟ قال سب عليا. قال ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟ هذا نوع من أنواع الإنكار، الرد على الرافضة، يقول إن أهل السنة، أهل السنة يتولون جميع الصحابة رضي الله عنهم، كل الصحابة، وينهون عن سب أي صحابي من آل البيت أو من غير آل البيت. أما التشهي يعني يقال إذا كان من آل البيت كعلي والحسن والحسين فلا يسبون، أما غيرهم فيسبون، هذا يدل على قلة عقول الشيعة، هو باب إذا فتح انفتح على الجميع. كيف تقول يسب أبو بكر وعمر ولا يسب علي؟ أنت إذا فتحت باب السب انفتح على الجميع، فإما أن يغلق الباب عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وإما أن يفتح، فإذا فتح لا يمكن أن يوقف عند حد أن يقال فلان هذا لا يسب، لأنه إذا فتح الباب على أبي بكر وهو أفضل الصحابة فغيره سينفتح عليه الباب. بل قال بعض السلف معاوية رضي الله عنه ستر دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هتك الستر خلص إلى ما بعده، يعني الذي يسب معاوية لا تتصور أنه سيقف عند معاوية بتاتا، هو يسب معاوية بعد مدة ستجده يسب عثمان، بعد مدة تجده يسب غيره، وهكذا. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رجل يصلي ويسب معاوية أيصلى خلفه؟ قال لا ولا كرامة. يخسر هذا وأمثاله، كيف يصلى وراءه؟ سأل يسب صحابيا، هذا رافضي. ينبغي أن يعلم أن الرفض إذا أطلقت كلمة الرافضي على نوعين، الرافضي الخالص كالرافضي الاثني عشر ونحوه، والرفض يكون في الشخص بنسبة معينة، لأن يقول أنا سأسب معاوية وعمرا، أما أبو بكر وعمر فهؤلاء جبال، يقول أنت رافضي رغم أنفك، كيف تقول أني رافضي وأنا من أهل السنة؟ أنت في هذا رافضي. كما أن الإنسان يكون بنفي واحدة من الصفات جهمي، ويكون بتولي بسب أحد من الصحابة رافضي، وبالقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص يكون مرجئ، وإن قال إن الإيمان حتى لو قال إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذه شعب، هذه الضلالات نعوذ بالله شعب ألوان، تارة تكون في الإنسان خالصة يكون رافضيا خالصا، وتارة تكون فيه نسبية فيكون عنده نوع من الرفض. فمن سب معاوية صح أنه فيه رفض. قال كيف تقول أنا في رفض وأنا أرد على الشيعة؟ نقول وين ردت على الشيعة؟ أنت فيك رفض رغم أنفك. لذا قال الإمام أحمد حتى يترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ما يتعرض لأي أحد نهائيا، لا علي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عمر ولا معاوية، كل هؤلاء يجب أن يلتزم فيهم ما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يجب هذا. قد تقول سب الصحابة رضي الله عنهم هذا سب، يعني صار بينهم قتال، يجب الكف عما شجر بينهم، وهم رضي الله تعالى عنهم كما قال أهل العلم: ما بين مجتهد أصاب فله أجران، وما بين مجتهد أخطأ فله أجر الاجتهاد. أما أنت يا من أتيت بعدهم فإنك تلتزم ما قال الله: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. ثم ما معنى قوله تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين؟ دل على أن أهل الجنة الذين يدخلون الجنة كان عندهم في السابق غل. وهذه الآية قالها علي رضي الله عنه لابن طلحة، أظن لمن طلحة لابن أحد الصحابة، فقال إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله تعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. فقال أحد الحمقى: الله أعدل من ذلك، تتقاتلون ثم تكونون في الجنة. فقال: قم أبعد مكان وأسحقه طرده، إن لم أكن أنا وطلحة فمن؟ إن لم تكن الآية في وفي طلحة وأمثالها ففي من؟ واضح الآية أن ثمة غلا بين أناس في الدنيا ثم صاروا كلهم في الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، مع أنه كان عندهم غل في الدنيا. فيأتي الخالف الذي لا يعي ويبدأ يخوض: يجب أن يسب علي؟ لا. يجب أن يسب معاوية؟ لا. يجب أن يسب طلحة؟ هذا لا شك أنه يكون عنده رفض، حتى لو رد على الشيعة، حتى لو صنف المصنفات في الرد على الشيعة، فيك رفض، فيك رفض. يعني الرفض أن تتعرض لأي صحابي. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصلى خلفه ولا كرامة. بل لما قيل له إن رجلا يسب معاوية أو قال عثمان، قال: لا أراه على الإسلام. هذا الرجل يقول: لا أظنه أصلا على الإسلام. الأمور اتضحت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذه المكانة. تقول: وقع بينهم ما وقع، وإن وقع بينهم ما وقع، ما شأنك أنت؟ لقوا الله سبحانه وتعالى، وهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم على الاجتهاد فيما وقع منهم عليهم الرضوان. فكون هذه الأمور تكون طريقا من طرق النيل من أحد منهم، سيأتينا كلام سلمان رضي الله عنه: ولتنتهين من أن تورث رجالا حب رجال وبغض رجال. لا تفعل هذا، لأن تقول تتسلط على علي رضي الله عنه بتوجيه البغضاء له حتى يحب معاوية، أو العكس تتسلط على معاوية حتى يحب علي. هذا لا شك أنه منهج على غير منهج أهل السنة. الحاصل أن هذا الباب مما يجب أن يضبط، باب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والأمر فيه خطير للغاية. والأمر فيه كما قال مالك رحمه الله تعالى، الأمر فيه يتطرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. يقول مالك رحمه الله تعالى: إنما أرادوا من سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم النيل من محمد نفسه عليه الصلاة والسلام، حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان له أصحاب صالحون. يعني إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم له هؤلاء العدد الجم الكبير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أصحاب وأنصار، ومنهم من جعلهم عليه الصلاة والسلام مثابة الوزراء وجعلهم القوات وولاهم البلاد، ثم كما تقول الرافضة أخزاها الله، قل هؤلاء مرتدون منافقون. المسبة ترجع إلى من؟ ترجع إلى من رباهم، ترجع إلى من رباهم. ولو قيل للرافضة إن أصهار الخميني وزراءه ومن حوله هؤلاء على خلاف طريقة الخميني، وإنما خرجوا معه هكذا نفاقا، لغضبوا. كيف يقال هذا في من يسمونه بالآية والحجة والإمام؟ كيف ترضون مثل هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زوج الصحابة، تزوج منهم وولاهم على المغازي وولاهم على البلدان، وخطب الخطب الظاهرة أمام الناس بالثناء عليهم، حتى قال في آخر حياته: إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر، وأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يصلي أبو بكر رضي الله عنه بالناس. ثم يقال بعد كل هذا إنهم كانوا منافقين في الباطن، وكيف يكون هذا في الصحابة رضي الله عنهم؟ والله نص على صحبة أبي بكر رضي الله عنه نصا في القرآن، وأخبر أنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في أخطر غزوة، في أخطر سفر سافره صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. احفظ هذه الآية، أشد من الصواعق على الرافضة. يقول موسى عليه الصلاة والسلام لما قال بنو إسرائيل: إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي، إن معي ربي سيهدي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر؟ لا تحزن إن الله معنا. فدخل أبو بكر في معية،
لما في مقام خوف، لما قال أصحاب موسى إنا لم يدركون، ما قال إن معنا ربنا، قال إن معي ربي سيهدي. المقام واضح، المعية هنا خصت موسى، وهارون قطعا معه قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. أما حين ذكر الله معية أبي بكر فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معي، قال لا تحزن إن الله معنا. ولهذه هذه الآية من أشد الآيات. قال أهل العلم لو أنكر أحد من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لارتد صحبة أبي بكر، لأن صحبته منصوصة في القرآن، بل لا يوجد صحابي بتاتا أفرد بالصحبة إلا هو، إذ يقول لصاحبه لا يوجد في القرآن إلا لأبي بكر. الحاصل أن المقام مقام عظيم جدا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون دونهم الوقفة الكبيرة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد مع أي فئة أو طائفة أي تقارب نهائيا، وبيننا وبينهم أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمهات المؤمنين أشرف من أمهاتنا وأولى بأن يصنع من أمهاتنا. الإنسان إذا مس عرضه قاتل حتى تنفرد سالفته، فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل وأشرف، فلا يمكن أن يكون مع هؤلاء المفسدين في أرض الله تعالى أي مهادنة، بل يجب أن يطفأ شرهم وأن يرد عليهم، أن يبين لهم ما هم فيه من الزير والضلال، وأن لا يتركوا يجهروا بهذا المنكر العظيم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. ومنهم عجائب، الحقيقة عجائب فيهم استغرب منها الإنسان من قلة عقولهم. ملأوا الدنيا بحديث أهل السنة قبلوه وهم الذين رووه وهو صحيح عند أهل السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. إي والله، إي والله، هو مولانا رضي الله عنه، وعمر مولانا، وأبو بكر مولانا، لأن هكذا أهل الإيمان. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ليس بغريب، بل هو من خيار موالي المؤمنين رضي الله عنه، من يلي المؤمنين، وخير منه من قبله من الثلاثة. لكن قال الرافضة، أنتم الآن ملأتم الدنيا بهذا الحديث، لما لم تنظروا في الوصف الذي لا يوجد إلا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا نظير له، وهو من أعجب الوصف، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهن أمهات لأهل الإيمان إلى قيام الساعة. ثم الرابطة التي بيننا وبينهن رضي الله عنهن أعظم من رابطة النسب التي بأمهاتنا، وأعظم من رابطة الرضاعة التي تثبت بها الأمومة، رابطة الإيمان. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ألا ترون هذه آية قرآنية فيها أنهن أمهات لكن للمؤمنين؟ أما يأتي منافق أو فاجر يخرج على آيات النصوص ويقول لسنا أمهات لنا، نعم، لأنك لست من المؤمنين. استغرب، هن لسنا أمهات الكفار، هن أمهات للمؤمنين. آية قرآنية جلية صريحة في أمهات المؤمنين، فكيف يكن أمهات للمؤمنين وليس عندهن إيمان؟ الرابطة التي ربطتهن بأهل الإيمان رابطة الأمومة، فصرنا أمهات للمؤمنين. فكان الواحد يأتي حتى علي يقول يا عائشة يا أمه، يعني يا أم المؤمنين، ثم يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. متى أنكر أهل السنة هذا؟ كل أهل السنة يقولون هذا ولله الحمد، لكن لما لا تقولون إن عائشة أم؟ هي ليست أم لكل أحد، لكنها أم للمؤمنين، فمن لم يكن من المؤمنين ليست أم له، ليست أم لليهود ولا للنصارى ولا لأي أحد يخرج عن دين الله عز وجل. الحاصل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سعيد لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح، ولو طال عمرك حتى صار لك عمر نوح وهو ألف سنة عليه الصلاة والسلام. ذاك المشهد الذي كان فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أو في مسير أو ذاهبا إلى الصلاة اغبر وجهه وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقط هذا المشهد، هذا خير من عملك حتى لو صار عمرك عمرا، حتى لو كان عملك من الأعمال في الجهاد في الصدقات وفي الإحسان وفي بر الوالدين والدعوة إلى الله والصدقات، مهما كنت لم تبلغ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا. الحاصل أن ما وقع يتربى عن الصحابة رضي الله عنهم عموما، ويسأل الله لهم المغفرة كما أمرنا الله الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال ابن عباس أم المؤمنين، قال ابن عباس رضي الله عنهما أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا تعجبوا انقطعت أعمالهم فأراد الله ألا يقطع عنهم الحسنات فحتى تستمر لهم حسناتهم، مع أن أعمالهم لا تنقطع لكن أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، أما أعمالهم المتعدية فلا شك أنها مستمرة لأنهم هم الذين دعوا إلى الهدى وهم الذين علموا القرآن وعلموا الأحكام، فكل من قرأ القرآن فإنه تعلمه من شيخه وشيخه علمه شيخه الذي قبله حتى تصل إلى التابعي ثم تصل إلى الصحابي. الآن هذه الصلاة التي تصليها تقول والله هذه هي الصيغة التي يرويها أبو حميد الساعدي التي يرويها عثمان التي يرويها فلان، أرأيت هم الذين علموك الصلاة، وهكذا القرآن هم الذين علموك القرآن، فمن جهة الأعمال المتعدية ما انقطعت ولا تنقطع، ولكن من جهة أعمالهم هم التي كانوا يعملونها من جهادهم وقيامهم بالليل وصيامهم بالنهار هذه انقطعت بلا شك. فلأجل ذلك ركز أبو داود رحمه الله تعالى على هذه النصوص، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار من بائع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم، وهم الذين كانت فيهم الآية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولو تأمل أي أحد منصف سورة الفتح فقط ونظر ما فيها فيما يتعلق بالصحابة لوجد العجب، العجب في كرامتهم على ربهم. وفي موضع مهم جدا في السورة هذه وفي موضع من القرآن يتفطن له طالب العلم، وهو أن الله يشهد على قلوب الصحابة، يشهد على قلوبهم، هذه مسألة مهمة جدا في الرد على الرافضة. يقول تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ثوابا لهذا الذي في القلوب. وقال تعالى فيهم في أهل بيعة الرضوان وفي المهاجرين يبتغون أي يطلبون فضلا من الله ورضوانا، وقال في المهاجرين يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، يعني هذا حكم على أمر قلبي مهم جدا، هذا يعني آيات مهم أن يضبطها طالب العلم، لأن الرافضة تقول إنهم منافقون. المنافقون قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، الله شهد على قلوبهم وزكى ما في قلوبهم وكافأهم بما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة، كل هذا لأجل ما في قلوبهم من الخير والصلاح. ويأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل سيأتي كلام بحول الله تعالى عن الصحبة وعن مثل هذه الآيات في القرآن العظيم، لأن المقام مقام مهم جدا الآن في الرد على الرافضة، ووجوب أن يتحدث عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأن يبين ما لهم من الفضل. لا يدخل النار أحد من بائع تحت الشجرة، وكانوا نحو من 1500 رضي الله عنهم دفعة واحدة كرمهم الله بهذا. وبيعة الرضوان ما سببها؟ كل سببها عثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة رسولا يخبر أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليقاتل أحدا، فلما جاء كان بنو أمية كثرة كافرة في مكة، اجتمعوا وقالوا تعالى يا عثمان طف بالبيت، لأنه من بني عمهم، قال أطوف قبل رسول الله لا يمكن أن أطوف رضي الله عنه، إذا طاف رسول الله طفت. تأخر فجاء خبر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن قريش قتلت عثمان، فصارت بيعة الرضوان كلها لأجل عثمان، كل بيعة الرضوان لأجل أن عثمان وصل النبي صلى الله عليه وسلم خبر أنه قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. الحديث بعده أن الله تعالى قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكانوا يمشون على الأرض وقد غفرت لهم ذنوبهم، وأهل بدر 310. الأدلة كثيرة جدا على فضلهم عليهم الرضوان، سواء كان من أهل بدر أو من المهاجرين والأنصار عموما أو كان من أهل بيعة الرضوان، لأن الشخص يكون من أهل بدر مهاجري من أهل بيعة الرضوان ويكون أنصاريا مهاجريا من أهل بيعة أنصاريا بدريا من أهل بيعة الرضوان، فتكون فيه هذه الفضائل كلها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المغيرة رضي الله عنه ذكر أنه كان قائما على، وهذا عام الحديبية، كان قائما على النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه بالسيف، لأن المقام كان خطيرا وكانوا قد اقتربوا من كفرة قريش، فكان يأتيه رسل قريش، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عروة بن مسعود قبل أن يسلم رضي الله عنه، فكان على طريقة العرب. العرب عندهم لا يزال هذا الطبع، وهو يكلمك يأخذ بلحيتك، يأخذ بلحيتك تارة على سبيل الاستعطاف وتارة هكذا على سبيل يأخذ باللحية. فالمغيرة لم يرضى فضربه بنعل السيف، لا بحده لكن ضربه بنعل السيف، وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عروة هذا من رهط المغيرة. قال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة، يعني من جماعتك كلهم من قبيلة واحدة، رضي الله تعالى عن المغيرة وعن عروة، لأن عروة رضي الله تعالى عنه أسلم فيما بعد. من ضمن الأحاديث أيضا التي أورد أن عمر بعث إلى الأسقف وسأله كيف تجد، هل تجدون في الكتاب، يعني في الكتاب الذي عند أهل الكتاب، قال نعم قرن، قال وكيف تجدوني، قال أجدك قرن، إلى آخر الحديث. هذا فيه مقال ليس سنده بقائم. نعم.
الحديث ثاني جبريل،
وأيضا الحديث هذا فيه مقال ثاني جبريل، وإنما قال أراني باب الجنة، أيضا الحديث هذا فيه مقال. وهو رأي أبي بكر كثيرة جدا، ودلائل كونه من أهل الجنة كثيرة يغني عنه ما ثبت. نعم.
باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذين بعثت بهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالث أم لا. ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفتو فيه مسلما. باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وعن عمرو بن أبي قرة قال كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة ويأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقله فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقا؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. وعن عبد الله بن زمعة قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي للناس، فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا، فقلت يا عمر قم فصل بالناس، فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا قال فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. وعن عبد الله بن زمعة أخبره بهذا الخبر قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال: قال ابن زمعة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أضلع رأسه من حجرته، ثم قال: لا لا لا، ليصلي للناس ابن يصلي للناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا.
هذه الأحاديث في فضائل الصحابة وفضائلهم رضي الله عنهم كثيرة جدا، تارة تكون فضائل عامة في عموم الصحابة، وتارة تكون فضائل مثل ما تقدم لصنف منهم مثل أهل بدر أو لأهل بيعة الرضوان، وتارة تكون فضائل لأفراد منهم، وسيدهم وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، فلهذا بدأ به. أولا من حيث الصحابة رضي الله عنهم، القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو خير قرون الأمة، وهو على منصوص القرآن، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الآية هذه وجهت للصحابة، لهذا قال بعض المفسرين إن الآية أصلا ليست إلا في الصحابة، فالمقصود كنتم أي أصحاب محمد خير أمة أخرجت للناس. وقال آخرون من أهل العلم إن الآية في الصحابة بلا شك، والأمة على سبيل التبع، فخير الأمة بلا أدنى تردد هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولهذا لا يوجد صنف بتاتا يمكن أن يأتي، لا تابعي ولا غير تابعي، ولا من يثبت في الفتن، ولا من يكون من الغرباء في آخر الزمان، ولا من يتبعون ويلحقون وقت عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولهذا تجد السلف دائما يقولون: القرون المفضلة، السلف الصالح، أهل السنة، القرون المفضلة، السلف الصالح، فضلت بالنص. خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم، يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم من التابعين، ثم الذين يلونهم من أتباع التابعين. والصحيح أنهم ثلاثة قرون، فتردد الراوي يقول الله أعلم أذكر، في بعض الروايات أذكر يعني بعد الثالث قرنا أم لا، يعني هل هم أربعة؟ الصواب أنهم ثلاثة، قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم القرن الذي بعده، ثم القرن الذي بعده. انظر ماذا يقول صلى الله عليه وسلم في من يخلفون بعد الصحابة. لو تلاحظ أن كثيرا من النصوص المدح الأكثر قطعا للصحابة، إذا جاء ذكر من بعد الصحابة في أحيان كثيرة يبين النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف الذي سيقع، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه، في صحيح مسلم، إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. هنا بعد أن ذكر القرون الثلاثة المفضلة قال: ثم يظهر قوم على خلاف هؤلاء الذين يقول خير أمتي فيهم هذه الخصال السيئة، يشهدون ولا يستشهدون من شدة مبادرتهم للشهادة وحرصهم عليها حتى لو لم تطلب منهم، كل إنسان تسهل عليه الشهادة، هذا في دلالة على أن أمانته محل إشكال، أن الشهادة يفترض أن تؤدى أداء عن يقين وعن جزم، هذا مستعد للشهادة يأتي بها يعدو عدوا، فهذا يدل على أنه وإن لم يستشهد يدل على أنه غير مكترث وغير مهتم بالشهادة. وينذرون ولا يوفون، هذا خصلة رديئة، النذر أصلا منهي عنه، فإذا نذر الإنسان لزمه أن يوفي، فهذا ينذر ويخالف النهي، ثم مع ذلك إذا نذر لا يوفي. ويخونون ولا يؤتمنون، خصلة سيئة من خصال المنافقين أنهم أهل خيانة، ويفشو فيهم السمن، إشارة إلى أنهم مقبلون على الدنيا وملاذها. لكن لو كان لا يعني ذلك أن المؤمن الثابت الصالح لو ظهر فيه السمن أنه يكون من ضمن هؤلاء، لأن هذه خصال مجتمعة، يفشو فيهم السمن، ينذرون ولا يفون، يخونون ولا يؤتمنون، فإذا كان المسلم مؤتمن وإذا نذر أوفى لا يقال إنه يدخل في هذه الصفات في هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفات، لكن ظهور السمن فيهم يدل على نوع من الإقبال على الدنيا وملاذها. الباب الذي بعده في النهي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث العظيم الصحيح في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، وهذا أمر لا يكاد يتصور، جبل أحد على ضخامته، لو أن إنسانا صار عنده في النفقة أنفق مثل هذا الجبل في ضخامة هذا الجبل لكن ذهبا، هل سيبلغ شيئا مما قدمه الصحابة؟ لم يبلغ المد هو ربع الصاع، الصاع هذا الذي تخرج به زكاة الفطر المد ربع الصاع. لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال ولا نصيفة، أي ولا نصيف حتى هذا المد، يعني ثمن، ثمن الصاع، ثمن الصاع. من الصحابي لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما يقال يعادله، لا، قال ما يبلغه. كل هذا للكف عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الشقاء العظيم، دلائل الخيبة وانعدام الدين أن يتعرض أحد لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حديث بعده أن النبي صلى الله عليه، أن حذيفة رضي الله عنه كان بالمدائن بلد، فكان يذكر أشياء قالها النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة رضي الله عنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المنافقين وأحوالهم، فكان يعرف بعض المنافقين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى، فربما غضب على أحد الصحابة الأخيار ودعا عليه، بل ربما دعا على صبي صغير ليس بمكلف، كما دعا على يتيمة أم سلمة، قال أراك كبرت لا أو شبت لا كبر قرناك أو نحوه، فقالت يا رسول الله هلكت ابنتي أو نحوه، فقال صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة ألم تعرفي شرطي على ربي؟ إني اشترطت على ربي شرط أني بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر، فإذا فأيما مؤمن سببته أو شتمته فاجعل ذلك صلاة عليه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال مثلا لحذيفة تربت لمعاذ، تربت يمينك، تكلتك أمك لمعاذ، قال تكلتك أمك يا معاذ، هذه الآن دعوة، قال أهل العلم تجري على ألسنتهم دون قصد الدعاء، لكن إذا هو قالها عليه الصلاة والسلام يقال هذه دعوة على معاذ رضي الله عنه، يدل على أن معاذا قد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى، وقد علمت أنه قال في أصحابه في الغضب أشياء، قال في الرضا أشياء، فكونك تأتي، يقول سلمان لحذيفة، كونك تأتي وتقول أنه قال في فلان كذا وقال في فلان كذا، هذا الجيل الآتي بعدهم لا يتصور، لا يعرف الفرق، ولا يدري بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. يقول أنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وأنت الآن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فلان من الصحابة كذا وقال في فلان من الصحابة كذا، هؤلاء الآن الذين يسمعونك سيبغضون هذا الصحابي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه، في بعض الروايات أنه اشترط على ربه شرطا، لأنه بشر يغضب كما يغضب البشر ويرضى كما يرضى البشر، أنه أيما مؤمن سبه فإنه يسأل الله أن يجعل ذلك عليه رحمة، كما في الحديث هنا. قال لا تنتهي، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، يعني أنت إذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبيه أبي بكر كذا سيحبون أبا بكر، لكن إذا قلت إنه مرة غضب صلى الله عليه وسلم فقال في فلان من الصحابة الأخيار كذا سيبغضونه، أنت هذا ليس سيؤدي إليه قولك، مع أنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أيما رجل، والله لتنتهي تكفا يعني عن هذا أو لأكتبن لعمر، يعني إما أن تكف وإما أن أكتب إلى عمر أمير المؤمنين لأنك تفعل هذا حتى تكف، لأن مثل ما قلنا يعني الجيل الذي يأتي ولا يعرف بهذا الأمر الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصوره، لا يعرفون الأمر. فحذيفة أقره رضي الله عنه، لأن كانوا يقولون لحذيفة إذا حدث بالحديث حدثنا به سلمان أصدقك ولا كذبك، يعني يقول حذيفة أدرى بما يقول لأن لا يحب، وهذا من أدب سلمان، يعني ما يريد أن يقول كيف يقول لكم هذا، يعني يريد أن يقول كلمة يكون فيها نوع احتمال ليدفع عن الصحابة من جهة، ولئلا يجعل حذيفة في مقام المخطأ حتى يتأتى إليه حذيفة، قال ما يمنعك إذا حدث بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوني ولا تكذبوني، فقال له هذا الكلام الذي تقدم. أما إذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن رجل بأنه من أهل النار أو أخبر عن رجل بأنه من المنافقين، هذا انتهى، هذا إخبار لا يمكن أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر مثل هذا على سبيل أنه يقول إنه من أهل النار ثم يقول لا إن هذه سبب، لا، المقصود أنه ربما غضب عليه الصلاة والسلام، ربما غضب من صحابي مثلا في أثناء الغزو في أثناء تقدم الجيش أو تأخره، ربما قال كلمة فيه وغضب عليه ودعا عليه، قال فلا تحفظوها هذه بهذه الطريقة وتخبروها للناس مما بعد حتى يقولوا هذا الرجل قد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه هذا الشرط. فثمة فرق بين إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بكون هذا الرجل من المنافقين أو من أهل النار أو نحو ذلك، وكونه يغضب على صحابي جليل كريم فيقول له كلمة مثل ما قال ليتيمة أم سلمة رضي الله عنها، فإن هذا له معناه وذاك له معناه. في الأحاديث التي بعده في استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو بكر لم يستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع من الدلالات والعلامات ما فيه الكفاية ليستخلف الصحابة أبا بكر رضي الله عنه من بعده. من أقوى وأعظم هذه الإشارات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في مرض وفاته في آخر حياة صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس أبو بكر. فمرة لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم استعز أي اشتد به المرض صلوات الله وسلامه عليه، قال مروا من يصلي بالناس، صلى بهم خير الصحابة بعد أبي بكر وهو عمر رضي الله عنه، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام. كان عمر رضي الله عنه رجلا مجهرا، يعني صاحب صوت يعني في كلامه يعني يجهر بكلامه، صوته قوي واضح، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال صوته صدق، قال أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يعني يأبى الله ذلك والمسلمون حتى لو كان المصلي عمر لا يصلي إلا أبو بكر، يأبى الله ذلك والمسلمون، فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. هذه إشارة قوية جدا للصحابة على أن الذي يصلي الذي يليكم ويكون خليفة من بعده هو أبو بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده الخلفاء كانوا هم الذين يصلون بالناس إلا أن ينيبوا أحدا، فلهذا الحج مثلا لا بد أن يقوده الإمام، لا يقال الناس حجوا هكذا، لا ما في شيء حجوا هكذا، لا بد أن يكون هناك من يحج بالناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحج بالناس والخلفاء يحجون بالناس، ولا يزال هذا إلى الآن هنا، وإن كان قد لا يحس بالناس، لا بد أن يقوم بالحج أمير مكة، ما يقال الحج كله ينصرف، لا بد أن يكون قائم على الحج، لأن الحج يكون مع الأمراء مثل الجهاد، يكون مع الأمراء مثل الجمعة والجماعة والعيدين، تكون خلف الأمراء، ولهذا قال أهل العلم نصلي خلفهم الجمعة والجماعة والأعياد ونحج معهم ونجاهد معهم أبرارا كانوا أو فجارا، يعني حتى لا تنقطع هذه العبادة، فالأصل أنها تكون للولاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل أبا بكر يصلي للناس هذه أقوى إشارة على أنه هو الخليفة من بعده، لأن الذي يتولى الصلاة هو ولي أمر المسلمين. ثم إصراره عليه الصلاة والسلام لما سمع صوت عمر ما سمع أي أحد حتى قال لا 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 ليصلي للناس ابن أبي قحافة، يقوله مغضبا صلى الله عليه وسلم. الصحابة يتساءلون ما هذا الإصرار على أبي بكر، لأنه خيركم ولأنه أفضلكم ولأنه أولاكم بأن يكون خليفة بعد رسول الله، هذا المعنى هذا المراد. نعم.
باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا سيد وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وقال في حديث حماد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. وعن محمد قال قال حذيفة ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك الفتنة. وعن ثعلبة بن ضبيعة قال دخلنا على حذيفة فقال إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا، قال فخرجنا فإذا فسطاط مضروب فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت. وعن أبي بردة عن ضبيعة بن حصين الثعلبي بمعناه. وعن قيس بن عباد قال قلت لعلي رضي الله
قيس بن عباد
وعن قيس بن عباد قال قلت لعلي رضي الله عنه أخبرنا عن مسيرك أخبرنا عن مسيرك هذا عهد عهده إليك رسول الله هذا عهد عهده
أخبرنا عن مسيرك هذا عهد عهده
وعن قيس بن عباد قال قلت لعلي رضي الله عنه أخبرنا عن مسيرك هذا عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأيته فقال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولكنه رأي رأيته وعن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمغق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق باب في التخير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
هذه بقية أحاديث الصحابة رضي الله عنهم أو ما له علاقة بالصحابة في الباب باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. هذا هو الأصل, الأصل أن الفتنة إذا تحقق أنها فتنة يترك الكلام فيها حتى يعلو صوت العلم. إذا تكلم كل أحد كما هو حاصل الآن وصاحت وسائل الإعلام خفت صوت أهل العلم, الفتنة نار لا بد في إطفائها من العلم, كالنار لا يطفئها إلا الماء. إذا استعملت وسائل لإطفاء النار هذه الوسائل بعض الأحيان لإطفاء النار لا تزيدها إلا اضطراما إلا إذا كانت وسيلة ناجعة. فالفتنة الأصل أن يكف عن الكلام فيها ويرجع فيها إلى العلماء, وأهل العلم يتحدثون بالذي ينبغي في مثل هذه الفتن. لكن كما تلاحظ الفتن أكثر من يتكلم فيها غير أهل العلم, ولهذا استفحلت واشتدت. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه رأى في معراجه خطباء الفتنة تقرض أفواههم وشفاههم بمقاريض من نار, لأنهم تكلموا في الفتنة, والواجب في الفتنة عدم الكلام وأن يرجع فيها إلى أهل العلم ليخبروا بالحكم الشرعي فيها. فإذا صح هذا وصاحت هذه الوسيلة وصاحت هذه الإذاعة وهذه القناة وهذا كذا وهذا الشاعر زادت الفتنة, بينما لو أرجع الأمر لمن قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم تطفأ. الحاصل أن الأصل ترك الكلام في الفتنة وأن يرجع إلى أهل العلم فيها, وهذا لا يكاد يعمله إلا أقل الناس, يندر جدا أن يعمل هذا إلا قلة قليلة من الناس من يكفون عن الفتنة, لأن الفتنة تهيج, بطبع الفتنة أنها تهيج لمتابعتها والكلام فيها, فيخوض فيها من لا يجوز له الخوض فيها, وقد يكون لكلامه كما في الحديث الكلام فيها اللسان فيها أشد من وقع السيف. قد يتكلم الإنسان بكلام في الفتنة فيترتب عليه شيء أفظع من القتل نفسه بالسيف. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الحسن, وهذا يدل على أن التنازل الذي تنازله الحسن لمعاوية رضي الله عنهما أنه أمر طيب, ولهذا استحق معه السيادة الحسن. فقال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد, هذا وصف نبوي ليس مثل أوصاف الناس ومجاملاتهم, هذا وصف نبوي يدل على أن الحسن أهل لذلك رضي الله تعالى عنه. إن ابني هذا سيد وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي, في اللفظ الآخر بين فئتين من المسلمين عظيمتين. هذا الحديث فيه دلالة على منقبة للحسن, فيه دلالة على أن الصلح الذي وقع قد رضيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه رد على الطائفتين الزائغتين الرافضة الذين يكفرون معاوية ومن معه, والخوارج الذين يكفرون الحسن ومعاوية معه, لأن صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله نصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. وكذلك كان, فإن هذا حدث عام 41 واجتمعت الأمة وسمي عام الجماعة. محمد بن مسلم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سالم من الفتنة, حتى قال حذيفة ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك الفتنة. محمد بعينه, طيب لما وقعت الفتنة ماذا فعل؟ اعتزلها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لهذا قال حذيفة إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا
فخرج الراوي فإذا فسطاط خيمة مضروبة قد هجر البلد. دخلوا فإذا محمد بن مسلمة سألنا قال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم، يعني لا أريد أن أسكن في البلدان حتى تنجلي عمن جلت، يعني حتى تنتهي هذه الفتنة، أما أنا فسأخرج حتى يطفئ الله تعالى هذه الفتنة. واعتزلها عدد كثير من الصحابة كابن عمر، سعد بن أبي وقاص، وسلمة بن الأكوع، وعدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم رأوا الاعتزال وعدم القتال لما وقع ما وقع بين معاوية وعلي وبين علي وطلحة والزبير رضي الله تعالى عن الجميع. في المسير الذي ساره علي رضي الله عنه لقتال معاوية أو لقتال طلحة والزبير سئل، وهذا من أمانة، لقتال معاوية أو لقتال طلحة أحد المسيرين والزبير سئل، وهذا من أمانته وتقواه لله، مسيرك هذا الآن لتقاتل معاوية أو لتقاتل طلحة والزبير عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك أن تقاتلهم أم رأي رأيته؟ قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني في هذه المسألة، لكنه رأي رأيته، يعني أنا مجتهد في أنه يجب أن يقاتلوا، أما أن يكون عهد ووصية من النبي صلى الله عليه وسلم وأنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعاذ الله. هذا من أعظم الردود على الرافضة حين يقولون إن عليا كان يقاتلهم لأنهم منافقون. لما جاء قتال الخوارج اتفق الصحابة على أن قتال علي رضي الله تعالى عنه للخوارج منصوص من النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث علي رضي الله عنه الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأمرهم وأنه أمره بقتالهم وأخبره بعلامة الخارجي وهو ذو الثدية الذي سيجدونه علامة على أنهم الخوارج المقصودون في الحديث. وقال رضي الله عنه علي وجهر بهذا وأفشى قال لولا أن تبطروا، يعني يصيبكم البطر وتترك العمل، لأخبرتكم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتالهم، يعني من الفضل، لأن قتال الخوارج من أعظم القتال، حتى قال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقال خير قتيل من قتلوه، أفضل القتل من يقتله الخوارج، وقتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء. لما جاء لي قاتل معاوية قال لا أنا لا لم يعهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رأي واجتهاد أنا أجتهده من أمانته رضي الله عنه، قال هذا مجرد رأي واجتهاد أنا ولي أمر انعقدت لي البيعة أرى أن يقاتلوا، أما الخوارج فاسمعوا ما قال صلى الله عليه وسلم فيه. ولهذا قال أبو سعيد رضي الله عنه لما حدث بالحديث قال وأشهد أنكم قتلتموهم يا أهل العراق، لأنهم كانوا مع علي رضي الله عنه، ففرق كبير. هذا قال الشيخ الإسلام نبه على مسألة مهمة وقع فيها بعض الفقهاء، قال إنهم جعلوا قتال علي لطلحة والزبير وقتال علي لمعاوية مثل قتال الخوارج، يقول هذا خطأ كبير جدا، والفرق كبير بين قتال علي والخوارج وقتال علي لطلحة وقتال علي لمعاوية كما سيأتي الفرق إن شاء الله تعالى. الحديث بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة، يعني تخرج، وهم الخوارج، عند فرقة من المسلمين، عند فرقة من المسلمين يعني في الوضع الذي كان فيه الفرقة، حيث كان هناك خلاف بين علي من جهة وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم من جهة أخرى، قال تقتلها أولى الطائفتين بالحق. من الذي قتل الخوارج؟ علي رضي الله عنه، فدل على أنه أولى بالحق. لكن قال شيخ الإسلام في منهاج السنة هذا الحديث فيه دلالة مهمة جدا، وهي تدل على أن مع من قاتلوا معاوية، مع من قاتلوا عليا وهم طلحة والزبير ومعاوية، معهم بعض الحق. قال الدليل قوله أولى الطائفتين، قال فدل على أن عند الطائفة الأخرى حقا، لكن أولى الطائفتين بالحق علي ومن معه. فهذا الحديث إذا فرح به الرافضة يقال نعم أهل السنة قرروا هذا أن عليا هو في قتاله على الصواب رضي الله عنه، لكن الطرف الثاني الذي تريدون أن تكفروه جاءكم هذا الحديث الذي يدل على أن عند الطرف الثاني حقا، لأن لا طلحة، لأنه لا طلحة ولا الزبير ولا عائشة ولا معاوية كلهم رضي الله عنهم ما أحد فيه معترض على أن يكون علي هو الخليفة، وليس هذا أصلا من طبعهم، وليس هذا من شيمهم. علي بويع له بالخلافة سمعا وطاعة. أثيرت مسألة قتل عثمان، لأن القتلة أخزاهم الله ماذا فعلوا؟ انضموا إلى جيش علي. فقال طلحة والزبير: البيعة لك والسمع والطاعة لك، ما قاتلناك ولا يمكن أن نقاتلك، ألست الآن أمير المؤمنين؟ اقتل هؤلاء المجرمين الذين قتلوا خليفة المسلمين بالأمس. علي رضي الله عنه قال: ها هم قد ثارت معهم عبدانكم حتى عبيدكم أنتم لم تتمكنوا من التصرف فيهم. يقول: كيف أستطيع أن أقتلهم وهم الآن كثرة كافرة؟ لا بد أن تكون اليد واحدة، عند ذلك تقاتلهم الأمة دفعة واحدة. فرأى طلحة والزبير ألا ينتظرا، واتجه إلى البصرة ليقتل القتلة من أهل الكوفة. القتلة جاءوا من الكوفة ومن البصرة ومن مصر. علي رضي الله عنه تبعهم لا يريد قتالهم، وإنما قال: أنا ولي أمر المسلمين، وليس لهم أن يذهبوا هكذا من تلقاء أنفسهم. وهذا وجه كونه على الصواب، لأن مثل هذه المسائل يباشرها ولي الأمر. لكن هم رضي الله عنهم يقول: عثمان أمير المؤمنين زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجري، قتل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عند نسائه وعند أهله، والخونة الفجرة يتركون، قال: لا نتركهم، نحن الذين نقتلهم. لا شك أن مثل هذه المسائل منوطة بمن؟ بولي الأمر. لكنهم لم يتحملوا رضي الله عنهم، فوقع القتال، ولم يكن طلحة يريد قتال علي بلا شك، لأن طلحة والزبير لو أراد قتال علي أين يقاتلانه؟ في المدينة، لا يذهبان إلى البصرة وهو في المدينة. لو كان يريدان قتال علي نفسه لقتلاه في المدينة، لكنهما اتجها إلى البصرة، وصارت المعركة في البصرة، لأن طلحة والزبير لا يريدان قتال علي نفسه، وإنما يريدان قتل القتلة. وهكذا معاوية رضي الله عنه ثبت عنه بالسند الصحيح أنه لما قال له أبو مسلم الخولاني: أتقاتل عليا أفأنت مثله؟ قال: لا والله إني لا أعلم أنه خير مني، وأعلم أنه أنه أولى بالأمر، يعني ولاية الأمر مني، لكن ألستم تعلمون أن عثمان ابن عمي وأني أولى الناس بدمه؟ فليدفع إلي قتلته وأنا أسلم له. فما كان عندهم خلاف في أن علي هذا يقول هو الخليفة أنا معترض على خلافته، هذا فعل السفهاء ليس فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شخص تمت البيعة له، انتهى الكلام والمنازعة بتاتا في حكمه، لا أحد ينازع في استحقاقه الخلافة. لكن جاء أمر الاجتهاد، قالوا: هو لن يقاتلهم، والخونة أمامنا، والله لا نتركهم، نذهب ونقتلهم. معاوية يقول: أنا ابن عمه، والله تعالى يقول: فقد جعلنا لوليه سلطانا، أنا سأقتل القتلة. ولهذا قال معاوية أيضا: ما قاتلت عليا إلا في شأن عثمان، يعني ما قاتلت في الولاية. ولهذا لم ينصب طلحة ولا الزبير ولا معاوية، لم ينصبوا أحدا يبايعوه، لم يقولوا إن علي ليس أهلا، معاذ الله أن يقولوا هذا، لكن قالوا: لا بد من قتل القتلة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يعني أن عند الطائفة الأخرى شيء من الحق بلا شك، يعني لم يقولوا لا نريده. هذا فعل الذين لا يفقهون من المتأخرين، إذا تمت بيعة قال: أنا ما اقتنعت، ليس الأمر لك، إذا تمت البيعة لزمتك البيعة ولزمت الجميع، حتى من كانوا في الأرياف وفي المدن وفي القرى وفي البادية، كل هؤلاء انتهت البيعة، انتهت البيعة وتمت، وبويع أهل من قبل أهل الحل والعقد، بايعه أهل بدر، لزمت البيعة الأمة كلها، هذا انتهى. جاء النقاش بين علي وبين معاوية في موضوع قتلة عثمان، ولم يكن نقاش أنت تستحق أو لا تستحق، أنا الخليفة أو أنت لست مستحق الخلاف، ما كان النقاش بهذه الطريقة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أولى الطائفتين بالحق، فدل على أن الأحق بالطائفة الأولى بالحق علي، لكن الطائفة الثانية عندها نوع حق. هذا الحديث احفظه واضبطه، لأن ثمة أحاديث كثيرة وأهل السنة يقررون أن علي رضي الله عنه هو الذي على الصواب. لماذا؟ لأنه هو ولي الأمر، ولي الأمر الأصل أنه هو الذي يباشر مثل هذه الأمور، هذا هو الأصل. والاجتهاد الذي اجتهده طلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنه اجتهادهم فيه بإذن الله تعالى مأجورون، لكنهم أخطأوا. أما علي فاجتهادها أصاب، تنتهي المسألة عند هذا. لكن هل كان عند أولئك حق؟ نعم عندهم حق، لأن عندهم قضية، عندهم موضوع. يقول: أمير المؤمنين قتل حتى عند نسائه، حتى
لما أريد أن يدفن أبوا أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صاحبيه، وأبوا أن يدفن حتى إلا في موضع نائم ودفنه سرا، كل من سيطرتهم على المدينة، كل هذا لأن هؤلاء تجبروا وطغوا، قالوا لا نتركهم، والله لا نتركهم حتى لو نقتل. يعني لم يدفن عثمان رضي الله عنه إلا عدد قليل جدا، كله لأن هؤلاء سيطروا على المدينة. قالوا نحن نحشد ونبيد خبراءهم ولا نتركهم، أما ولاية علي فعلى الرأس والعين ما قلنا فيها شيء، لكن كون علي سيتأخر نحن الذين سنتقدم، يعني عندهم قضية، لكن الصواب مع علي لأنه ولي أمر. وكان يرى أن تجتمع الكلمة، فإذا اجتمعت الكلمة سيبيدهم بلا أدنى شك، لكن حتى تجتمع الكلمة وينضبط الأمر، لأن المسألة هاجت فتنة كبيرة جدا بعد أن قتل عثمان، ثم لا بد أن يعرف من هو الذي قتل ويحدد القتلة، لأنهم كانوا كثرة، أتوا من كوفة ومن بصرة ومن مصر، فلا بد أن يحددوا وأن يضبطوا وأن يعرفوا، لأنهم بعد أن فعلوا ما فعلوا تفرقوا بعدما سيطروا عليه وقتل عثمان بتلك الطريقة، فبعد أن تمت البيعة تفرقوا في الأمصار، وكان أيضا معهم قبائل رجعوا إلى قبائلهم، ليس من السهولة أنك تأتي إلى قبيلة بعشرات الألوف وتقول أعطوني فلانا، قبيلة قد تقوم دونه، فكان يرى أنه لا بد أن يسمع له ويطاع وأن تهدأ الأمور أولا، وهذا هو الصواب. لكن هل عند أولئك حق؟ نعم عندهم حق، ولهذا هذا الحديث مهم جدا، تقتلهم أولى الطائفتين، فهو أولى لكن عند الطائفة الأخرى حق. نعم.
باب في التخير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. وعن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل من اليهود والذي اصطفى موسى فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإلى موسى باطش في جانب العرض فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. قال أبو داود وحديث ابن يحيى أتم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع اللعين هو أم لا وما أدري أعزير النبي هو أم لا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم الأنبياء وأولاد علات وليس بيني وبينه نبي.
هذه الحديث إن شاء الله تعالى غدا نشرحها، الآن تقرأ وفي الغد بإذن الله تعالى تشرح، لأن الله أن يسر الفراغ من الكتاب بحوله ومنته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.